هذا الحديث الثالث والرابع كذلك من حديث الباب عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله فنضحه على ثوبه فلم يغسل ولم يغسل. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسل. روية الحديث الأولى أم قيس وهي آمنة بنت محصن الأسدية أخت عكاشة بن محصن رضي الله عنهم أسلمت قديما وهاجرت إلى المدينة وعمرت طويلا. والراوية الأخرى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقد سبقت ترجمتها. موضوع الحديث واضح تعلقه بالباب بيان كيفية تطهير الثياب من بول الصبيان، إذن له تعلق بكتاب الطهارة. مفردات الحديث: في حديث أم قيس أنها أتت بابن لها صغير، بابن لها لم يسمى هذا الصغير، لم يعرف له اسم، وقد مات صغيرا مثل ما جاء في السير، مات صغيرا فجزعت عليه وقالت للذي يغسله، يعني هنا قصة، عندما مات قالت للذي يغسله لا يغسل ابني بالماء البارد فتقتله، يعني خافت عليه وهو ميت. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقولها فتبسم ثم قال ما قالت طال عمرها، يعني كأنه يعيد، يعني يسأل مرة أخرى، ما قالت طال عمرها فعمرت عمرا طويلا. فأجيبت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لم يأكل الطعام، أي لم يكن الطعام قوتا له لصغاره، وإنما قوته اللبن أو الحليب. وفي رواية لمسلم لم يبلغ أن يأكل الطعام. فأجلسه في حجره، هنا لفظة الحجر بفتح الحاء في حجره أو بكسرها في حجره، وكذلك بالضم في حجره، وهو الحضن. إذا ثلاث روايات أو ثلاثة لغات بفتح الحاء أو بكسرها أو بضمها. فبال على ثوبه، أي ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، نضحه أي رشه رشا يعم مكان البول، الرش. ولم يغسله، أي لم يكثر عليه بصب الماء والدلك المعروف. ودائما يعني لفظ أتي بصبي أي جيء إليه بطفل صغير، وذلك من أجل أن يحنكه أو يبركه النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية مسلم فأتبعه بوله ولم يغسله، فأتبعه أي صبه على بوله. شرح الحديث: اعتاد الصحابة رضوان الله عليهم أن يأتوا بصبيانهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند الولادة ليحنكهم ويدعو لهم بالبركة تبركا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، فكان يتقبل ذلك من أصحابه ويحتضن أطفالهم ويجلسهم مثل ما جاء في الحديث هنا في حجره رحمة بهم وجلبا للسرور عليهم ولأهلهم. وفي هذا الحديث تخبر آمنة بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يبلغ السن الذي يأكل معه الطعام، فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يضق بذلك صدره عليه الصلاة والسلام، ولم يعنف أهله، بل ما كان منه إلا أن طلب ماء فصبه على ثوبه ولم يغسله. كما أن عائشة رضي الله عنها أيضا في الحديث الآخر تخبر بقصة مماثلة، حيث جيء إليه بطفل صغير ليحنكه فبال على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فأتبعه مكان البول بدون فرك ولا مكاثرة ماء. إذن فهذان الحديثان يدلان على أن بول الصبي الصغير الذي لا يتغذى إلا باللبن والحليب يرش بوله وينضح ولا يحتاج إلى غسل. لماذا؟ لأن نجاسته مخففة، هذا هو المفهوم من هذا الحكم، نجاسته مخففة. هذا بول من؟ بول الصبي. فماذا عن بول الجارية؟ المصنف لم يذكر الحديث أو ما يتعلق ببول الجارية، وقد جاء حكمها في حديث في السنن، فالحكم يختلف. ففي السنن من حديث أبي السمح رضي الله عنه، وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم أو خدم النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. ماذا يعني؟ يعني أن الثوب إذا بال عليه الصغير إذا كان صبيا يرش، وإذا كانت جارية يغسل منه. فبول الجارية أغلظ هنا في الحكم، يغسل منه الثوب ولو كانت لا تأكل الطعام لهذا الحديث، بل يغسل غسلا بالعصر والفرك. هذا الحكم إذا كان الصبي والجارية لم يبلغان مبلغ الأكل التغذي على الطعام. أما إذا أكل الطعام فالجارية من باب أولى، أن الحكم مستقر على الغسل، لكن ما الحكم مع الصبي إذا بدأ يأكل الطعام؟ فهنا أيضا ينتقل الحكم من النضح أو من الرش إلى الغسل، لأن هذا هو المفهوم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فحكم الصبيان إذا أكلوا الطعام أنه يغسل تغسيلا بالدلك والفرك والعصر. فوائد الحديث، من فوائد الحديث كما يتضح لنا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما أشرنا أنه كان يستقبل صبيان الصحابة، وأنه لم يعنف عندما وقع عليه البول من بول الصبي، فهذا يبين لنا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. من فوائد الحديث أن بول الغلام الصغير الذي لا يتغذى بالطعام لصغره يطهر بنضح الماء عليه بدون الغسل، وأما الجارية الأنثى فيغسل من بولها مطلقا سواء كانت تأكل الطعام أو لا، أو لا تقتصر عليه، أو كانت تقتصر على اللبن، فحكمها الغسل. من فوائد الحديث أيضا هذا حكم البول، أما العذرة فهي من باب أولى أنها تأخذ حكم الغسل كبقية النجاسات. من فوائد الحديث أن الأولى المبادرة بتطهير محل النجاسة، فالنبي عليه الصلاة والسلام بادر بهذا الأمر، دعا بماء فنضحه أو رشه على بول الغلام، ففي هذا مبادرة إلى التنظف من النجاسات.